الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الحديث الثالث من باب الرهن وغيره من كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحديث الثالث وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره. هذا هو الحديث الثالث في هذا الباب، آخر باب من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام. و كالعادة عندما أرى خلافا في مسألة ما لابد من سرد الحديث الذي هو شرط الكتاب، ثم ما تفرعت عنه من ألفاظ خارج الصحيحين أو في الصحيحين وترتب عليها كلام للأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الحديث أصل في باب الإفلاس بحكمنا على الحوالة أو الحوالة والكفالة ثم الضمان والرهن سبق، وإن شاء الله تعالى هذه مسألة في الإفلاس، نحاول إن شاء الله تعالى من إثنى اليوم أن نقضي على مسائلها. أخرج البخاري هذا الحديث بالعزو المذكور ومسلم كلاهما، ركز بقى معي سريعا، كلاهما من؟ يبقى أصبح هنا دي من لطائف الإسنادية أن مسلما والبخاري التقى في من؟ في شيخيهما، والبخاري من شيوخ مسلم، فهنا كلاهما قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هكذا كما نرى اتفق عليه إسنادا ومتنا، اتفق عليه إسنادا ومتنا من أوله إلى آخره سواء، تمام. وهذه طبعا يعتبر بأعلى درجات الصحة، تمام. البخاري أخرجه في كتاب الاستقراض باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو حق به. طبعا هنا إشارة إلى ما يأتي بعد من مخالفة أبي حنيفة وأصحابه ومن تبعهم في هذه المسألة، حيث ردوا هذا الحديث بقواعدهم، وده أيضا ذكرت هذا في هذا الكتاب، أيضا مسألة من جملة المسائل التي في محل الخلاف هل هو سائغ أو غير سائغ، واضحة أيضا من عشرات المسائل التي سبقت في هذا الشرح. وعند مسلم في كتاب البيوع باب من أدرك ما له عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، ودي مسألة تأتي إن شاء الله تعالى. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده شك من أحد رواته، ولا ربما يكون من زهير ابن حرب، شك. وده الحافظ وقال أظنه من زهير، فإني لم أرى في رواية أحد ممن رواه عن يحيى مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع. يعني قال رسول الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله على قال رسول الله، ما فيش في تصريح بالإيه، مع أنه على السماع وعنها على الاتصال، لكن الدقة في النقل والأمانة في الإيه، في النقل. مسلم أخرجه من طريق هشام بن بشير والليث ابن سعد وحماد ابن زيد وسفيان ابن عيينة وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ويحيى بن سعيد القطان، انتبه، وحفص بن غياث. فهؤلاء كم؟ يبقى هشام واحد، الليث اثنين، يبقى هشام بن بشير والليث اثنين وحماد ثلاثة، سفيان بن عيينة أربعة، عبد الوهاب خمسة، يحيى بن سعيد ستة، سبعة حفص بن غياث. هؤلاء سبعة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به يحيى بن سعيد، يبقى مداره على من؟ على يحيى ابن سعيد. بمعنى حديث زهير. فإذا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، طبعا عندنا في الإسناد يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد من يحيى بن سعيد؟ يحيى بن سعيد الأنصاري اللي هو ابن قيس الأنصاري المدني، ده المشهور هو المعني هنا، وده ثقة سبت. يحيى بن سعيد بن العطار الأنصاري الدمشقي، ده ضعيف، دي بقى من المتفقات والمفترقات. شفت بقى ازاي؟ شفت بقى ازاي في منتهى الخطورة؟ ده يحيى، شوف ده يطلع فوق وده ينزل، عشان كده حصلك التمييز ده. ده من الطبقات ومن الطبقات والمفترقات. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري العالم الجبل ثقة ثابت، ده أنصاري وده أنصاري، خلي بالك. بس ده ابن قيس، ده ابن العطار، ده أنصاري وده ايه؟ شوفوا الطرقة فين؟ ده مدني وده دمشقي، ده ثقة ثابت وده ضعيف. وحرض أبو داود وابن حبان وغيرهما من طريق مالك عن يحيى به، يحيى مالك بن أنس، وعند ابن حبان من طريق ابن عيينة به، ولفظه طبعا زبطه لأجل اللفظ، لفظه إذا ابتاع الرجل. اكتب بقى بسرعة إيه؟ وماله مريم من المناق. شوف اكتب بقى بسرعة كده، لفظه إذا ابتاع الرجل، بسرعة أنا حاطط كده إيه؟ إذا ابتاع الرجل سلعة، يبقى ده السياق اللي هو سياق ابن حبان اللي هو مطريق ابن عيين، ماشي؟ ولفظه إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها، سلعة ثم أفلس ثم فلس نص ثم فلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء. وأخرجه مسلم، نرجع بقى الأصل، وأخرجه مسلم بالعدل المسكون من طريق عبد الملك بن جريج قال حدثني ابن أبي حسين اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث أن أبا بكر بن عبد أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن اللي هو ابن الحارث كما وأعلى، عن حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم أو يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق. ركزوا مع الألفاظ دي، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق، أنه لصاحبه الذي باع. الكلام ده إمتى؟ حالة الإفلاس أو عدم الرغبة في السداد. ومسلم من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل الرجل متاعه بعينه فهو حق به. وعنده من طريق سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة. إلا طيب هنا هناك فوق شعب عن قتادة، واضح؟ عن النضر ابن أنس به. الطريق الثاني سعيد بن عروبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة. طبعا أنا زبت هذا الكلام من ده في سياق فهو أحق به من الغرماء كما فعل مسلم، سواء مع أن شعبة وقتادة وشعبة والدستوائي وسعيد لا تسأل عنهم في قتادة، لكن ال- 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 الرفعة في رواية شعبة عن قتادة فتلت التدليس، لكن من جهة السبت كلهم ثبت من؟ في قتادة، حتى أنهم قالوا فيهم إذا اختلف الثلاثة في قتادة فلا تسأل، بقت حيرة. شفت زي وطبعا من الأثبات في مين؟ في قتادة. وعند مسلم أيضا من طريق خثيم بن عراق عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعة بعينها
فهو أحق بها.
وعند ابن ماجه بالعزو المذكور والحاكم كذلك والدارقطني والطحاوي في المشكل كلهم من طريق محمد ابن إسماعيل اللي هو ابن أبي فديك، وعند أبي داود من طريق أبي داود الطيالسي، والشافعي في مسنده من طريق ومن طريقه البغوي، ثلاثتهم اللي هو ابن أبي فديك والطيالسي والشافعي عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر ابن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة، عن عمر بن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة. قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس. هنبلع الكلام ده خلاف جاي. أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. يبقى الرواية دي طبعا على ما فيها سود بين الايه، بين الموت وبين الإفلاس، تمام. ومع ذلك هذولا كما ترى ضعيفة لجهالة أبي المعتمر اللي هو ابن عمر ابن عمرو بن رافع، فده مجهول. وفي إذن هذه الرواية ايه ضعيفة، وأتت بهذه اللفظة اللي هو مات، وبهذه اللفظة تعتبر ايه، يبقى تبع اللفظة منكرة لأنها من طريق ضعيف لم تأتي من جهة الثقات والأجهزة. ومع ذلك قال بها بعض الفقهاء فرق بين الموت وبين الإفلاس، تمام. وخنا ايه لا يعني من ايه من ايه لا. وهنا بالنسبة للوضع معنا هنا انه انه ان هو يعني ان مسألة قضائية هنا، يعني هنا ما تعتبرش جرح بقى، واخبارك يعتبر ايه كمسألة قضائية، بديك الوصف اللي حصل واقضي فيه كما قدر رسول الله الى اخره، واضح. لكن احيانا بتقال في سبيل ايه المدخل بيعتبروا في عند اهل الحديث الدخول في اعمال السلاطين وبطانة السلاطين تخطف عدلت ازاي، لانه معلوم طبعا ده مستنقع دايما ودايما لا ياتي بخير، يبقى في كثير من التزونات والتضييعات طبعا ده في عصر الشرفاء. ما تقلبش انا مجرح بكره في مقدمه جرح والتعديل من ابحاث، يعني مع الاخوه فضائق خلصناها من فتره، حتى اليوم بقول له يعني ايه بر اخوانك والملاحظات دي واللطائف دي هاتها عشان نوزعها لاخوه، فيها درر درر والله يا اخواني درر، يعني تغييب المصنفات ديت والاستقراءات ديت هي السبب في الهذيان اللي موجود الان. يعني قراءه السير من وقت الاخر لها فوائد كبيره جدا في نفس الانسان. اولا بتعلمه الادب، وانه يجب ان يزن نفسه بميزان الاكابر، تمام، ثم بميزان العلم من هو، يعني فيها كل ما لذ وطاب. والخاني بيذكره أبو سفيان عشان يهرب يهرب يروح مكة ويدله على شريف آخر مثله روح له فلان فهو أولى مني في القضاء إلا السلطان يبغاه، أنا لا أنا ما. طب فلان أفضل مني عشان دله على فلان فقال لي أخاصمك ما بقيت سيما قام بقيت ها؟ لكن الله المستعان ان شاء الله تاتي هذه وفيها لطائف جميله ورائعه، يعني في كل شيء، في كل باب من الابواب، العقيده في اداب في اخلاق كل شيء. وعند الدارقطني زياده في الروايه ان يترك صاحبه وفاء، وعند ابي داود قال ابو هريره لا لا لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات، تمام. الاشكال هنا في لفظه مات، تمام. وخرج عبد الرزاق من طريقه ابن حبان والدارقطني والبيهقي قال اخبرنا معمر عن ايمن اللي قال عبد الرزاق، لان كله من طريق عبد الرزاق، يبقى اخبرنا ده عبد الرزاق معمر عن ايوب وعبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم, وفي أيضا في مكان آخر بإسناد آخر أخبرنا ابن عيينة. ثلاثتهم أيوب ومحمد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها أي عنده فهو أحق بها دون الغرماء. تمام. طبعا الإشكال في هشام بن يحيى, هشام ابن يحيى ابن العاص المخزومي, وده انفرد ابن حبان بذكر في ثقاته, ونعته ابن حجر بمسطور بإيه, وليس له عن أبي هريرة رواية في الكتب الست. فرواية عن أبي هريرة كما ترى خارج الكتب الست. يبقى الإسناد هنا في محل الايه, وهو في محل المتابعات والشواهد. لأنه طبعا ما لم يأتي بمستغرب هنا. وروي مرسلا على اختلاف فيه. يبقى عاوزين نقول بقى لفظة أو ماتنا لفظة مات لفظ ايه بقى, دي لفظة منكر. وروي مرسلا على اختلاف فيه, أخرجه مالك في الموطأ بالرواية المذكورة أبي مصعب الزهري, وعنه عبد الرزاق بالعزل المذكور, ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد, أي من طريق عبد الرزاق, من طريق عبد الله ابن بركة الصنعاني عنه. ركزوا معي, مالك عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس المبتاع اللي هو من؟ اللي هو المشتري, ولم يقبض من الثمن شيئا فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها, وإن مات المشتري فهو أسوة الغرماء. تمام. طبعا ترى الإسناد ظهره الايه, الصحة, لأن رواية الزهري عن أبي بكر بن الحمد ده رواية في الكتب الست. تمام. يبقى ده إسناد ظهره الايه, الصحة. لكن شوف بقى الكلام, لكنه طبعا معلول بما ترى. وكذا رواه محمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوي الصنعانيان عن عبد الرزاق به, ذكره ابن عبد البر في التمهيد, وخالفه, يبقى جاءت من طريق اللي هو عبد الله ابن بركة الصنعاني ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن عبد الرزاق بالإسناد اللي هو أعلى, يبقى أصبح عبد الله ومحمد وإسحاق بنفس سياق المذكور. تمام. وخالفهم محمد بن يوسف الحزمي وإسحاق ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسقط إيه؟ أسقط أبو هريرة. واضح كده الكلام؟ طيب. وذكر الدارقطني أحمد بن موسى وأحمد بن أبي طيب متابعين لعبد الرزاق عن مالك مسندا. تمام. يبقى اختلف على من؟ يبقى اولا اول اختلاف اختلف على عبد الرزاق, صح؟ ده اول اختلاف في الوصل والارسال. توبع عبد الرزاق في اسناده بما ذكره الدارقطني, واضح. لكن شوف بقى الدارقطني يقول وانما هو في الموطأ مرسل, يعني هو عاوز يعني كل كما ذكرنا عن ابن عبد البر جميع الموطأ ده على ايه, على الارسال يعني, وده وجه الاشكال, واضح. يبقى رد جام هل بقى يبقى هي اوهام من دون مال, واضح. يبقى هنا قال ابن عبد البر وهو في جميع الموطئات أي وهو في جميع الموطئات على الإرسال أي مرسلا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا إلا عبد الرزاق. شوف بقى ازاي، يبقى كل اللي مر عن مالك على الإرسال، واضح معنا؟ عبد الرزاق واختلف عليه، وعبد الرزاق ايه احسنت، دي بقى العلم، وعبد الرزاق مع انه حافظ الا انه له اوهام، واضح؟ يبقى ده اختلف على عبد الرزاق، مر على الارسال ومر على الاسناد، وده اللي جعل الامام الدارقطني بعد ما ذكر هذا الكلام قال انه في الموطأ ايه مرسل، وكل الرواه عن الموطأ مرسل ما عدا عبد الرزاق لما رواه عن مالك واختلف عليه في الاسناد مسندا ومرسلا. نعم، مش من يعني شيخا يقول ان هو مش من اصحابي، يعني مش من رواية مالك، تمام. وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا الا عبد الرزاق فاسنده، وقد اختلف بذلك عنه. واضح كده ازاي؟ يبقى احنا هنزود بقى هنا وكل ايه عاوزين حتى كده نحطها بقى وعبد الرزاق، يبقى نحط سهم كده ونقول وعبد الرزاق مع أنه إمام حافظ مصنف إلا أنه إيه له أوهام، فلعل هذا منه. وأخرجه أبو داود العزو المذكور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن رسول الله، واضح طيب بقى ماشي. عبد الله بن مسلم معلوم هو إيه القنابل من قصيد مالك. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إخوانا ماشيين مدركين معنى إيه إرسال ويعني إيه يعني إرسال ويعني وصف ويعني إسناد وكلام ده ولا الحاجة على فكرة؟ حد مسند يعني متصل، تمام. في إرسال يعني حد سقط ماشي كده، وهنا اللي سقط من الصحابي، يعني فده اختلاف في يعتبر قطح في الخبر، تمام. لأن ده الكلام ده تطلب عليه مسائل جاية في الفقه عشان تطلب قد إيه ده مهم، تمام، نسيم عند الحنفية كما يأتي بعد. قال أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه يعني اللي اشترى ولم يقض الذي باع ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. طبعا الإشكال هنا أن هذه الرواية المرسلات أتت بإيه بغرائب شوية، وإذا الشيخ ناصر حمل حكم على هذا بالنكارة، مع أنه تجد من بعض التعليم من أفتوا بناء على هذه المراسيم أن فرقوا الأول بين الموت وبالإساءة بالإفلاس، وبعدين قال إن كنت قبضت من ملك شيء يبقى خلاص ما تاخدش إيه المتاع حتى وإن وجدته بعين، وده يخالف ظهر النص الصحيح انه قبض او ما قبضش ان يحقوه، خدت جزء من الثمن ما وجدتش متاع باخد الايه باخد سلعتي، ودي المساله جايه بعدين. طب ولا انا خدت اوديه فين؟ واضح الزمن دي جايه ان شاء الله. هذه المساله ده تصور المساله عشان تكون ماشي معانا في الموضوع. هذا هو المشهور عن مالك عن الزهري مرسلا، وعنده اي عند ابي داود من طريق يونس عن ابن شهاب به كذلك مرسلا. قال ابن عبد البر واختلف أصحاب ابن شهاب اللي هم الزهري عليه في هذا الحديث أيضا. يبقى كم اختلافات؟ هذه اختلافات نحو الاختلاف على مالك، فرواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما في الموطأ. واضح ازاي؟ طيب، ورواه موسى ابن عقبة عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا حدث به هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقبة به، ولفظه أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء. أخرجه ابن ماجه قال حدثنا هشام والدارقطني من طريق عبد الله بن شريك، كلاهما هشام وعبد الله، حدثنا إسماعيل به، وقال الدارقطني إسماعيل مضطرب الحديث يعني عن غير الشاميين اللي هم أهل بلدي، وهذا منها واضح. ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا، وإنما هو مرسل. ده كلام من؟ ده كلام الدارقطني. يعني أعلى الرواية هذه، ركز بقى من اللي جاي، أعلى الدارقطني هذا برواية إسماعيل بن عياش إنه ده مضطرب غير، وده منه تمام. قال ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا سواء هذا أو غيره، وإنما هو مرسل. وكذا أعله بهذا أبو عمرو ابن عبد البر رحم الله الجميع. شو بقى الإشكال اللي جاي؟ ابن عبد البر قال ورواه الزبيدي، الزبيدي هو محمد بن وليد الحمص، محمد بن الرحمن بن وليد الحمص، وده من الأثبات في الزهري خاصة من أصحاب الزهري وثبت فيه واضح. عن الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة مسندا كما رواه موسى بن عقبة، حدث به عبد الله ابن عبد الجبار الجنائري، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، والزبيدي حمصي شامي واضح كده. يبقى إسماعيل الإشكال اللي فيه في الأول فين؟ انتفى هنا في الثانية، لأن ده حمصي وأهل بلد يبقى هيكون مستقيم فيه، وإسماعيل صدوق الحديث، حسن الحديث. عن الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا واضح. الظاهر طبعا ان هذا يجبر سابقه تمام. اخرج ابو داود قال حدثنا محمد بن عوف الطائي والدارقطني من طريق جعفر بن محمد الفريابي، كلاهما محمد وجعفر، اخبرنا عبد الله ابن عبد الجبار اللي هو من الجنائير اللي فوق واضح نحوه، وعند الدارقطني قال مثله وزاد فيه وايما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة الغرماء. يبقى الاشكال بقى هنا فين؟ ركز بقى، نعيد تاني. يبقى هنا المشكلة، هنا انت ممكن لو هنتكلم حديثيا هتقولي طيب الاشكال في اسماعيل فوق جبر بمن؟ بالزبيدي. يعني كان اولاني مش حمصي، ها يبقى التاني حمصي او شامي ماشي تمام. يبقى ده جبر ده. فتعال اقرا المتن فوق يقول ايما رجل باع سلعته فادرك سلعته بعينها عند رجل وقد افلس، لحد كده كويسين تمام، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. اذا ما كانش قبض من ثمنها فهي ايه مفهومه؟ اذا لو كان قبض واضح، يبقى انا عندي كده المنطوق والمفهوم. طيب وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء. تعال بقى نشوف المتن ده. يبقى أصبح في هذا الإسناد تبع الإسناد المفروض هنقول يجبروا الإسناد اللي جاي، لكن الإشكال في المتن. أخرج أبو داود من الطريق المذكور والدارقطني كذلك من طريق عبد الله بن عبد الجبار الجنائري اللي هو روى عن إسماعيل ابن عياش به. الدارقطني أتى بزيادة من طريقه وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي، سواء اقتضى ما اقتضاش وأسرة إليه ما ياخدش حاجة واضح. قال الدارقطني خالفه اليمان بن عدي في إسناده وهو ضعيف، ثم ذكره بإسناده، يعني خالف الزبيدي هنا. أخرجه ابن ماجه والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأسدي، وابن عبد البر من طريق حسين بن محمد الحراني، ثلاثتهم ابن ماجه والأسدي والحسين قالوا حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا اليمان بن عدي، حدثني الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عمل إيه؟ أيوة جاب رواية تاني خالص. واضح كده إزاي؟ يبقى هنا ده اللي هو اليمان بن عدي خلف من؟ إسماعيل بن عياش. واضح؟ أتى بأبي سلمة بدلا من أبي بكر بن الحارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. والتحقيق في اليمان أنه صدوق لين الحديث، وقد خطأ هذه الرواية أبو داود فيما نقله عنه ابن عبد البر في تمهيد. طبعا النقل ده مش موجود في الرواية اللي بين أيدينا، انت عارف ان سنة أبو داود رواية اللؤلؤي وابن داسة واللي يعمر عدد من الروايات أيضا لها عدد من المقطوطات، فاللي بين أيدينا ما لقيتش بقى إيه هذا، لذلك عدوته إيه ابن عبد البر في هذا النقل، إن خطأ أبو داود هذه الرواية فيما نقله عنه ابن عبد البر في تمهيده. إنما يحفظ عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن لا عن أبي سلمة، فهذا إسناد شاذ أو منكر. يبقى ده إسناد غير إيه؟ غير محفوظ. إحنا لو قلنا شاذ، قلنا شاذ هنا على أساس الكلام اللي في اليمان إنه صدق ممكن يمشي حاله، إن ضعف يبقى يكون إيه؟ يبقى وجود أبو سلمة نكارة إنه غير محفوظ في الإسناد. أنا بتكلم على الإسناد، مو الإسناد إيه؟ يبقى ده مثال الصلاح إسناد شاذ أو منكر حسب الكلام في اليمان ابن عدي. وقال ابن عبد البر: ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة، وإنه معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن، وقد تكون رواية من أسنده عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة صحيحة، لأن يحيى ابن سعيد يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز إلى آخره مسندا في التفليس مثل وسواء، إلا أنه لم يذكر الموت ولا حكم. دي القضية بقى في المسألة، إن الحديث الذي جاء من أعلى من طرق أعلى رأس الصحة لم يذكر لا الموت ولا التفريق المذكور، قبض أو لم يقبض. تمام؟ طيب. وفي حديث ابن شهاب أن الغريم في الموت أسوة الغرماء وإن وجد ماله بعينه. يبقى على هذا فهو شذوذ، وكذا التفصيل المذكور. يبقى كلمة الموت والتفصيل المذكور ده يكون إيه؟ شذوذ لمخالفة الصحيح. قال ابن عبد البر: وروى بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في التفليس ولم يذكر حكم. يبقى كل ده المعبر بيؤكد على إن دي إيه؟ غرائب أتى في المتن لم تأتي من قبل الكبار كما سبق. الطريق المتفق عليه بخاري ومسلم من طريق السبعة التانيين، تمام، فالمحفوظ من طريق الثقات الحفاظ لم يذكر الموت ولا التفريق المذكور في المتن. واضح؟ والحديث محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت. ثم ذكر بإسناده من طريق حماد بن سلمة: حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير به عن ساقه بإسناده. ده كان ابن عبد البر انه هو بيقول فيما علمت انه لم يرى الا من طريق ما حيث ابي هريره، تمام، لعله يقصد رحمه الله تعالى اي لم يرى من طرق صحيحه. والا فاثناء البحث طبعا كالعاده رويت وجدته عند من حديث ابن عمر مرفوعا كما ترى، روي من حديث ابن عمر مرفوعا: اذا اعدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو حق به، كالحديث اللي في الباب، تمام. ده أخرجه البزار بالعجز المذكور في المسند والبحر الزخار، وابن حبان في صحيحه من طريق سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عيان، حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر، وإسناده ضعيف لأجل فليح بن سليمان فهو صدوق كثير الخطأ، فمثل يحسن في الشواهد. جسام هنا كما ترى لم يأتي بمستغرب في المات، أتى به غيره. ده بالنسبة من الحالة الإسنادية، يبقى الحالة الإسنادية وضحت بهذه الصورة. عندما تأتي بقى المسألة الخلاف والكلام المفروض أنت إيه وضحت لك المسألة. أما ذات الفقهية وفيها قوله: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس. قوله رجل أو إنسان شك من الراوي، وهذه فيها الحرص على الرواية بما سمع وعند الشك يذكره براءة للذمة. شوف قد ايه العناية مع ان المسألة على الاتصال. داروا اصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كلهم عدول تمام. وهذا من تمام العدالة في الراوي وهو الامين في النقل. وفي ذلك إشارة دعوية لطالب العلم المتبع. واضح؟ قل اللي لك قل اللي عليك، وإن كنت فحلا حرر المسألة وخرج على أصولك وعلى ضبطك اللي تعلمتها. لكن إذا تلاعب الهوى والزيغ يبدأ يتبع أسليب الإيه؟ القصف واللزق. وعاجلا أو أجلا لابد أن يكشفه الطلاب الأصفياء بقى الأتقياء الذين يحررون لأجل الدين. لكن أنت إذا دخلت في مسألة ما ووجدت ما يضد ما أنت عليه، اذكر ما لك وما عليك وخرج المسألة، لأن بحثك بهدف إيه؟ اتباع الحق. ودي أصول. نعم. أي الأخ محمد مشكورا بيقول فلاح ابن سلمان ابن سلمان طبعا من رجال البخاري، ماشي إخوان من رجال إيه؟ من رجال البخاري. وإخواني المعاملة مع البخاري ومسلم ليست كالمعاملة مع غيره، والراوي الذي في البخاري ومسلم لا يتعامل كمعاملته خارج الصحيحين. يعني هو في الصحيحين له شأن وخارج الصحيحين له شأن. هو الراوي هو الراوي هو صدوق يخطئ أو كثير الخطأ، خرج له البخاري في صحيحه. ننظر، لا يقال هكذا على المشاع من رجال البخاري فالإسناد على شرط البخاري، لا ما تحسبش كده أبدا. لماذا خرج البخاري له؟ أولا هل هو من المكثرين في الإخراج له؟ هذه واحد. اثنين، لماذا خرج له البخاري؟ ثلاثة، هل في شرط المتابعات أم في الأصول؟ يبقى عندي كم مسألة؟ ثلاثة. وأظن لما أنتم في اللطيفة اللي ذكرتها في مطلع الشيخ خان يقول الشيخ حظنك موجود، لما وجدت البخاري خرج الحديث اللي هو كان في قصة بني إسرائيل والخشبة صح؟ وكانت المفاجأة أنه البخاري في بعض النسخ البخاري هو الإسناد اللي في الصحيح اللي بين إيديه في أربع مواطن قال ليس ابن سعد تعليقا، ذكرتها أنا صح؟ فطبعا بالتتبع كالعادة لازم أقف على كل أسانيد فيه قبل ما أكتب، ففوجئت بأنه من رواية فإسناد من الأسانيد في الآخر خالص قال حدثني عبد الله بن صالح حدثني أليس بن سعد. وهنا مشكلة مش عندك أنت، مشكلة عند الأغبياء، مشكلة عند من لا يرحم تمام، مشكلة عند المزود والملبس. لا لازم بقى وعايزه واقفة وإذن ولازم اصلاح حل. واضح؟ فطبعا هنا عبد الله بن صالح المصري الإخوة بقى انتهوا من هذا الكلام تمام، ده مشكلة يعني هو ضعف لسوء حفظه. واضح؟ تبدي خرجهم البخاري وإيه الهدف من البخاري ان يعلقه في أربع مواضع ويصرح به في آخر موضع. واضح؟ والظاهر ان من لم يقف على هذا الذي وقف عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يطلع على جميع نسخ البخاري، لان ابن حجر صرح باكثر من نسخه اتت بهذا الاسناد. هذا لا يعنينا لماذا خرج له البخاري. رجعت مره ثانيه في الاستقراء في ترجمه من على نصح النص، فكانت اللطيفه المهمه التي لا تخفى ابدا على الامام علل بتوفيق الله له صح، خرج له هذا الحديث الواحد في الصحيح ومسندا وفي الباب. يبقى الرد يكون ايه؟ عبد الله صالح المصري فيه الاشكالية هذا في حفظه، يبقى ضعف في حفظه، ولكنه ثبت في كتابه. يبقى المشكلة جاءت من طريق ايه؟ من طريق حفظه. فلما علم وهو امام من طريق غيره أنه ثبت في هذه الرواية وثبت فيها ولم يغلط فيها، اعتمدها فين؟ بالقناه ما ذكرته عند الاسماعيلي من طريقين تابع فيه عبد الله، وعند النسائي وعند احمد بن حنبل، يبقى اربعه على الجده بمثله سواء. يبقى ده الاعتذار الايه للبخاري بهذه الناحيه العلليه، واضح؟ وخذ من هذا طبعا ايه كثير من مثل هذه الاشياء. فالراوي اذا كان الراوي إذا قيل فيه أنه هو من رجال البخاري، لا يقال من رجال البخاري بكده خلاص لك عدى القنطرة، لا، لماذا خرج له البخاري ومسلم؟ إن في شدة المتابعات، صح؟ إما انتقاء، وإذا طبعا البحث بيثبت كل هذا، بيثبت كل هذا. وطبعا اللي قرأ في تغيب الراوي بالنسبة لتعليق السخاوي رحمه الله تعالى هيجد لذة هذا الكلام والمتعة فيه، بأن مناط الكلام في مثل هذه الأشياء نظريا لا يصلح. وذلك وبيفتخر السخاوي بنقع عن حافظ ابن حجر لا يعلم هذا إلا من نزل الساحة وقرأ وعمل، بيفتخر يقول لك. والناظر يبدأ بقى يتكلم من ناحية العملية وغاض بحر التحقيق وبحر الاطلاع والاستقراء، يبدأ بيحس بقى من حق، تمام. أما النظر ده مشكلة كثير ما يقع صاحبه فقط في كثير من المطبات. قوله من أدرك ماله بعينه فيه دليل على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير، ودي جزئية مهمة، أن يجد ماله بعينه لم يتغير، لا بزيادة ولا بنقصان. أنا ليه قماش روح ليش القماش متخيط هدوم ملابس، يبقى تحاول من حالة إلى حالة، واضح؟ كما يأتي بعده. ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها أو صفتها فهو أسرة الغرماء، يبقى له ما لغيره في الرجل الذي أفلس. بقرينة رواية مسلم من طريق ابن أبي الحسين إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق، يعني ولم يفرق يعني بعينه على حالته لم تتغير ولم تتبدل، ما وزعش منه جزء عند أحمد وجزء عند محمد وجزء عند هان وجزء عند، شفت إزاي؟ كم هو؟ تمام؟ طيب. أنه لصاحبه الذي باعه يعني فهو حق به من غيره كما في الرواية الأخرى. وهنا محل المسألة وهي الإفلاس وما يترتب عليه من أحكام. يبقى الحديث في باب الإفلاس. إيه الإفلاس؟ من أفلس فهو مفلس، يقال أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس والفلس بعملة مضروبة من غير الذهب والفضة وكانت تقدر بسدس الدرهم وتساوي جزءا من الألف من الدينار بعد أن كان ذا ذهب وفضة، أو صار إلى حال ليس له فلوس، هذا على أنها أخس الأموال. يعني كقولك مثلا على سبيل التهكم عندما يقول لك أنا معي شوية ملاليم، مع إيه؟ مع أنه معاه فلوس، يعني فلوس معاه خمال يقول ده معاه ملاليم، يعني ده مش ولا حال. وعليه فالمفلس هو من لا مال له وهو المعدم، يقال أفلس فلان يعني فقد ماله فأعسر بعد يسر فهو مفلس. فالإفلاس حالة تترتب على توقف التاجر عن الوفاء بديون، وفي الاصطلاح أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله. والتفليس نسبة الرجل إلى الإفلاس، وفي الاصطلاح جعل الحاكم المدين مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. ألفاظ تتعلق بالإفلاس كالإعصار من أعصر وهو ضد اليسار، والعسر مصدر وهو الضيق والشدة، وفي الاصطلاح عدم القدرة على النفقة بمال ولا كسب. وعليه فبين الإعصار والإفلاس عموم وخصوص، فكل مفلس معسر ولا عكس. الحبس اللي هو المنع والتضييق في الاصطلاح منع نفاذ التصرف فيما حجر عليه، فيدخل فيه الحجر لحظ غير المحجور عليه، كحجر على مفلس لحق الغرماء وهو مسألة هذه، وحجر لحظ نفسه كحجر على صبي ومجنون وسفيه، وهو أعم من التفليس من حيث الأثر. ولذا فقد جرى بعض الفقهاء على التبويب بالتفليس والحجر ربطا بينهما، يعني جعلوا ده باب واحد، باب الحجر والتفليس أو التفليس ويحجر العلاقة بين الاثنين. كما ترى تجد التفليس أدى إلى الحجر، وده تجدها مسألة واحدة وترتب عليها فروض. ذلك لأن الأول يؤدي إلى الثاني، التفريش يؤدي إلى إيه؟ إلى الحد. وعليه فيكون الإفلاس صفة للشخص طرأت عليه لا فعلا له. ولذا لو أنت سألت قلت التفريش حلال ولا حرام؟ هتقول في إيه؟ ما فيش كده، التفريج حلال ولا حرام؟ مش كده. شفت ازاي؟ نعم بالضبط. فانتبه لهذه الجزئيه اللطيفه. فيكون الافلاس صفه للشخص طرأت عليه لا فعلا له، ولذا لم يوصف بحل ولا حرمه، ولكن للافلاس مقدمات هي من فعل المكلف، قد يرتبط بها حكم كالاستدانه وسوء التصرف في إدارة المال والإفراط في النفقة. واضح؟ دي بقى عوامل تجعلك تحكم على الرجل، على شخص الرجل، لا على أصل الإيه؟ الصورة. تمام. نعم. في السؤال متى يحجر على المفلس؟ أو ما هي شروط الحجر على المفلس؟ واحد، أن يطلب الغرماء أو من ينوب عنهم الحجر عليه. يبقى الغرماء يقول أنا إيه؟ يبقى بيحجر عليه. تمام. طب هو الغرماء عدد يكفي واحد. واضح؟ طيب، فلو طالبوا بديونهم ولم يطلبوا الحجر لم يحجر عليه. يعني طلبوا الديون وحد شرب الايه، لان معلوم ان الحجر بيكون من جهة القضاء، يعني الحاكم اللي هو القاضي هو اللي يقوم بالايه الحاجة على اساس بياخد المواثيق والمعاهدات على انه لا يتصرف، لا يجوز التصرف في ماله لأجل الضرر بالغرماء. ولا يشترط أن يطلبه جميع الغرماء كما هو ظاهر. يبقى يكفي واحد يحجر عليه. اثنين، أن يكون الدين المطلوب حالا وقته. تمام. ازاي؟ سواء كان أصالة أم حل بانتهاء أجله، فخرج غير ذلك اللي هو ايه إذا لم يحل الأجل، لأنه مازال في ذمة الرجل لما يأتي الأجل فرجع ربنا. انت ما تطلبنيش في حاجة لسه ما جاش. اذا كنت انا افلست الان وانت لك حق عندي ان شاء الله في 1/1/2013، ما في مشكلة، اما بقى يجي لعل ربنا يفرجه. لكن قلتش انا بقى من جملة الغرماء واحجر، لا، ليس لك ذلك. شفت كلام ازاي؟ هذا عدالة. نعم. ثلاثة، ان تكون الديون على المفلس اكثر من ماله، فخرج غير ذلك ايه ان يكون الدين أقل. طيب، ولو كان مساوي المسألة هي بقى، يبقى الدين إن يكون أعلى. طب لو الدين أقل مفيش. طب لو الدين سوا، هذه المسألة وقلت لك من وجهين، إن كانت ديونه بقدر ماله مساوية له، عليه ألف ديونه إيه؟ عنده ألف ودينه ألف، صح؟ المسألة السؤال، فهل يترك للكسب والسداد أم يحجر عليه؟ السؤال هو هل يترك للكسب والسداد أم يحجر عليه؟ أدي واحد الشرط، إن خيف الإفلاس بنفقته من ماله. يعني لو وقفنا عند الشرط الأول أنت هتتفق معي، طب ما هو يعني احنا نساعده ونقول له طب سد اللي عليك، يعني خليك عيش بالألف اللي معاك وحاول تسد، وانا صابر على الموضوع، والسيد صابر واحمد وشام وهاني وشي، ها صابر، بس انت اشتغل وهان. واضح؟ صبغت تفريعات في الكفالة وفي الضمان والحوالة وش هذه الاشياء، صح؟ ما فيش مشكلة. طيب، لو نظرت فاذا به يفرط في النفقة وظهر حاله يخشى ان يضيع كل اللي معاه، لا هيجيب ولا هيسد، وياخد الايه اللي موجود. واضح؟ طيب، لأجل ذلك كان الشرط إن خيف الإفلاس بنفقته من ماله. على قولين عند الشافعية، طبعا لو خلنا بكل عند الشافعية عند الحافظ إيش الكلام ده، ودخلتش كلام عند الآخرين بل المسألة مش عندهم. واضح إزاي؟ يعني إذا كنت مثلا دي عند شافعية حنابلة مالكية إلى آخره، لما بجيب المجموع يبقى دي عندهم في المذاهب الأربعة. أما إذا ذكرت المسألة ولم أذكر غيرها تعلم إن المسألة هذه لما تكلم فيها الحنابلة أو المالكية أو إلى آخره. واضح؟ تمام. عند الشافعية على قولين، والأصح أنه لا حجر عليه. ليه؟ قالوا لتمكن الغرماء من المطالبة في الحال، انت عايز حقك خده. واضح؟ يبقى الكلام ده الان على الشرط ان خيفة الافلاس. ولو انت قلت بقى لو انت ممكن نحط احنا فرع يعني اذا غلب على ظني صاحب الدين ان الرجل هذا اخذ العهود والمواثيق ان هو اذا ترك في الالف او الالفين اللي بين يديه الان انه يعمل ويكسب ويسد ما في حرب، لكن غلب على ظنك الافلاس يبقى خذ حقك وانت اولى بحقك وليه ولطوله احسن نروح منك. نعم، هذا كله فيما يتعلق بالادميين، ان الحق حق ايه لادم. طب ماذا لو كان الحق لله؟ نذر نذرا وبعدين افلس، عليه زكاه، عليه زكاه في عام 2012 وفاتت مع الدهاش ثم افلس 2013، مين يطالبه؟ ها؟ ايوه شفت، ايوه قال الله. نعم، السؤال ما الحكم اذا كان المدين غائبا؟ ما الحكم اذا كان المدين غائبا؟ يصح الحجر على المدين الغائب بشرط ان يكون المحجور عليه على علم، على علم به. يعني المحجور عليه يكون ايه؟ ولا يكون عارف، تمام، ليخرج تصرفه بعد الحجر قبل العلم به. واضح؟ لان اذا ما كانش عالم بيتصرف في مال بحريته، ما حدش كلام عنده كلام، فان بلغته كان الحكم. وهو قول محمد بن الحسن وابي يوسف الحنفيان والمالكية، الا ان المالكية اشترطوا ان تكون الغيبة طويلة كشهر فما فوق او متوسطة كعشرة ايام، فخرجت الغيبة القريبة لانه في حكم الحاضر فيها. قلت هذا شرط غريب اذ لا دليل عليه، والحجر على الغائب بشرط اعلامه هو المتوجه واللائق بالحكم. وصيغة الحجر، اولا لا حجر الا بحكم الحاكم، وقلنا مرات الحاكم مش يعني هنا ولي الامر، الحاكم الذي هو القاضي، يبقى لفظ الحاكم ده اللي هو يعني ايه؟ هو القاضي. ثانيا ان يكون الحاكم والقاضي منعتك من التصرف او حجرت عليك للفلس او نحو ذلك. والحجر يكون بعد اثبات الدين وظهور الفلس او باقراره واعلان حاله، ما بيجيش كده بالادعاءات، له ايه مداخل كهذه. السؤال وده بقى اللي هيكون ان شاء الله في تفاصيل المجلس القادم، ما هي الاثار المتعلقه بالحجر على المفلس؟ تم الحجر على المفلس، ايه الاثار المترتبه على هذا الحجر؟ هذه بقى فيها مسائل جدا مهمه، ان شاء الله تعالى نقراها في نعلمها ان شاء الله تعالى في المجلس القادم باذن الله تعالى. وهي اولها استحقاق من وجد عين المال، من وجد عين ماله عند المدين له ان يسترجعه، والمساله على قولين بقى، ودي هيبقى فيها كلام جيد. وانا يا اخواني ما دام انه باقي عندك في المجلس بقيه نحاول حاول تقراها، ماشي، انها مهمه لا سيما في النقل اللي جاي، نقل جدا مهم ان شاء الله بنحاول ننتهي منها، ثم ندخل على طول في الحديث الرابع وحديث الباب الشفعه عشان نحاول ان شاء الله ننتهي من هذا الباب. نسأل الله عز وجل أجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.